إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تكلمنا إخوة الإسلام على البدعة حقيقتها ومعناها وتعرفنا على خطورتها وفسادها في الدين واليوم إن شاء الله تعالى نختتم الكلام في هذا الموضوع بذكر أمثلة توضح ما سبق توضح معنى البدعة وحقيقتها وتبين لنا صورا وأمثلة لها وقبل الكلام في هذه الأمثلة نود أن نذكر بما سبق حتى تفهم هذه الأمثلة فهما جيدا لقد عرفنا إخوة الإسلام أن البدعة إحداث في دين الله عز وجل البدعة شيء جديد مخترع لا أصل له ولا دين ولا دليل عليه في دين الله تبارك وتعالى أن يتقرب شخص إلى الله عز وجل من غير بيان من الله ولا بيان من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتقرب شخص إلى الله بمحض عقله واستحسانه من غير تمسك ولا تقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه وقد عرفنا إخوة الإسلام أن التقيد بالسنة فرض وأن هذا هو الغرض من بعثة الأنبياء والمرسلين فما بعث الله عز وجل أنبياءه إلا ليطاعوا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لأن العقول لا تستقل بمعرفة مراد الله عز وجل، فبعث الله تعالى الرسل حتى يبينوا للناس مراد الله تبارك وتعالى. فلا بد إذن من التقيد والالتزام ببيان الرسل، ولا بد من الاتباع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو جاز لكل واحد أن يعتمد على عقله وأن يتقرب إلى الله بما يراه هو حقا أو حسنا أو صوابا لما كان في بعثة الرسل فائدة. فالأمثلة التي سنذكرها إخوة الإسلام توضح هذا الأمر. هذه الأمثلة توضح كيف يمكن أن تقع البدعة في دين الله عز وجل، وكيف يمكن أن يقع التقرب إلى الله بمحض العقول والاستحسان من غير تمسك ولا التزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد إخوة الإسلام أن نستحضر هذا الأمر الجليل دائما، فبدونه يصعب فهم هذا الموضوع، ويكثر الاعتراض، ويحصل الإشكال، ويقال كيف تنكرون كذا، وكيف تقولون هو بدعة. فلابد من فهم هذه المقدمة فهما جيدا، ومن فهمها انحل عنده كل إشكال في هذا الأمر بفضل الله عز وجل. اعلموا إخوة الإسلام أن البدعة تقع في الاعتقاد وتقع في العمل. البدعة تقع في الاعتقاد وتقع في العمل. فهناك ابتداع في أمور الاعتقاد، في مسائل العقيدة، والمراد بها ما يعتقده المسلم، ما يعتقده في الله تعالى، في القدر، في الرسل، في الملائكة، في اليوم الآخر. هذا هو المقصود بالاعتقاد. فالبدعة تقع في هذه الأبواب، وتقع أيضا في العمل، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الذكر، في الدعاء، في غير ذلك من أمور العبادات. فالبدعة إذن على قسمين: بدعة في الاعتقاد وبدعة في العمل. فأما البدعة في الاعتقاد فكمثل تعطيل صفات الله عز وجل، وقد تكلمنا على هذا الموضوع مفصلا بحمد الله تعالى. فالاعتقاد الحق، اعتقاد الإسلام والسنة، إثبات الصفات، أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنكار هذه الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة بدعة. من البدعة في الاعتقاد إنكار ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أن يقال إن الله تعالى ليس له حياة، وليس له علم، ولا سمع، ولا بصر، ولا إرادة، ولا يدان، ولا وجه، ولا غير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة. فهذا مثال للبدعة في أمور الاعتقاد. وتأمل وتذكر كيف ينطبق معنى البدعة على هذا المثال. الذي يخوض في الأمر بعقله، يخوض في أمور الله تبارك وتعالى، في أسمائه وصفاته وذاته، يخوض في هذا الأمر بعقله من غير تمسك ببيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول: أنا لا أصف الله بشيء، لا أثبت له شيئا من الصفات حتى لا أشبهه بالمخلوقات. هكذا بالعقل، لما اعتمد على عقله وأراد أن ينزه الله ويعظمه، ولكن بعقله هو بما يراه هو تنزيها أو تعظيما، لكن التنزيه والتعظيم قد بينه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس معنى التنزيه والتعظيم أننا لا نصف الله بالصفات، ليس معنى التنزيه والتعظيم أننا ننكر ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس كمثله شيء، هذا هو التنزيه والتعظيم، وهو السميع البصير، هذا إثبات الصفات. فجمعت الآية بين التنزيه والإثبات، وهكذا دين الإسلام، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يخوض في الأمر بعقله ويقول أنا أريد أن أعظم الله، أريد أن أنزه الله، أريد ألا أشبه الله بالمخلوقات، نقول له حسن، ولكن تمسك ببيان الرسل، تمسك بما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أعرض عن ذلك واعتمد على عقله فهذه هي البدعة، وهذا هو ما يؤدي إلى البدعة. فالبدعة إذن تعطيل الصفات، عدم إثبات الصفات لله عز وجل. مثال آخر، نفي القدر، أن يقال إن الله تعالى لم يقدر شيئا ولا يعلم شيئا عن عباده ولا يخلق أفعال العباد ولا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، هذه بدعة في الاعتقاد. الاعتقاد الحق، اعتقاد الإسلام والسنة، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، كل شيء قد سبق علمه وتقديره عند الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى علم كل شيء أزلا، لم يزل سبحانه وتعالى بكل شيء عليما، يعلم أحوال عباده ويعلم أمور الكون ويعلم كل صغيرة وكبيرة، لا يحصل أي شيء إلا بعلمه عز وجل، وعلمه سابق على كل شيء، يعلم الأشياء قبل حدوثها. والله تعالى كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ، كتب أمور الخلائق وجميع المقدورات. والله سبحانه وتعالى لا يحصل في كونه شيء إلا بمشيئته، كل شيء، كل صغير وكبير، فبمشيئة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا يهتدي أحد إلا بإعانة الله وتوفيقه، ولا يضل أحد إلا بخذلان الله تعالى له. والأسباب موجودة، أسباب الهداية وأسباب الضلال، وكل واحد منا له اختيار، يختار الهداية ويختار الضلال. فمن اختار الهداية فالله يعينه، ومن اختار الضلال فالله يتركه ويخذله. هذا جامع الاعتقاد الحق، اعتقاد الإسلام في مسائل القدر، وسيكون لنا تفصيل إن شاء الله تعالى فيما بعد. فالبدعة هنا أن يقال إن الله تعالى لا يعلم شيئا عن أحوال العباد، أن يقال إن الله لا يعلم الشيء حتى يقع، إذا وقع الآن علمه، لكن قبل ذلك لا يعلم عنه شيئا. نعوذ بالله من ذلك. وأي نقص فوق هذا أن يقال إن الله جهل فعلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والبدعة في هذا الباب أيضا أن يقال إن الله لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا. كيف هذا؟ أيحدث في كون الله شيء بغير مشيئته؟ يحصل في كون الله شيء بغير إرادته؟ يريد الله عز وجل أن يهدي أحدا فيضل على غير مراد الله؟ يضل رغما عن الله، كيف يتصور هذا وكيف يصح؟ فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس الأمر انتقائيا، فإن الله منزه عن العبث ومنزه عن الظلم، فإذا أضل هذا فلأنه يستحق الهداية، وإذا أضل هذا فلأنه يستحق الضلال، إذا هدى هذا فلأنه اختار أسباب الهداية، وإذا أضل هذا فلأنه اختار أسباب الضلال، فلا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فمن اعتصم بهذا البيان، من اعتصم بهذا الإيضاح الوارد في القرآن والسنة، فإنه يهتدي ويستقيم. وأما الذي يخوض في هذا الباب بعقله ويريد أن يتكلم فيه بعقله، فإن هذا هو الذي يؤدي إلى الابتداع في دين الله عز وجل. فهذا مثال آخر للبدعة في أمور الاعتقاد، والأمثلة كثيرة إخوة الإسلام، وإنما نريد الاختصار كعادتنا. وأما البدعة في أمور العمل، في أمور العبادات، فصورها كثيرة جدا أيضا. وقبل أن نتكلم فيها، هناك أثران عن صحابيين جليلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظوا هذين الأثرين إخوة الإسلام، احفظوهما جيدا، لأنهما يوضحان حقيقة البدعة، يبينان هذا الأمر بيانا عظيما واضحا، وفيهما من الفائدة والعبرة شيء عظيم. الأثر الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من بدايته في قصة وقعت. كان أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في المسجد، فرأى أناسا معهم حصى يعدون به التسبيح، يعدون به التسبيح، ومعهم رجل يقوم عليهم يوجههم، سبحوا 100 مرة، يعني سبحوا 100، كبروا 100، احمدوا 100، وهم يصنعون هذا بالحصى، 1 2 3 هكذا. ماذا يفعل هؤلاء؟ يذكرون الله عز وجل، صحيح، يذكرون الله تعالى. وذكر الله تعالى أليس عبادة؟ الجواب بلى، هو عبادة، من أعظم العبادات. فلا تنظر إلى هذا، لا تنظر إلى جانب الذكر، ولكن انظر إلى الطريقة، الأسلوب، حتى نفهم المثال. ماذا فعل هؤلاء؟ معهم حصى يعدون به التسبيح، ومعهم رجل يوجههم، سبحوا، كبروا، افعلوا، افعلوا. فنظر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى الأمر، هذا أمر غريب، لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم، شيء عجيب. فأنكره، لم يقل هذا صواب، لم يقل هذا حق، أنكره، هذا أمر خطأ ليس بصواب. ولكنه رجع إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا فيه من الأدب الرجوع إلى العالم والفاضل. وإن كان أبو موسى عالما، ولا شك كان من علماء الصحابة ومن قراء القرآن، وهو الذي امتدح النبي صلى الله عليه وسلم قراءته، ولكن معرفة العلم والفضل، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. فذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه، فلما تكلم معه قال: لقد رأيت في المسجد أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. يريد خيرا من حيث العموم، هؤلاء يذكرون الله تعالى، هذا هو العموم، هذا هو الظاهر، فانتبه معي جيدا. قال: ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: وما رأيت؟ قال رأيت قوما معهم حصا يعدون به التسبيح ورجل قائم عليهم يقول سبحوا مئة وكبروا مئة واحمدوا مئة إلى آخره. فقال ابن مسعود رضي الله عنه أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم. انتبه ولا تستغرب، يقول هذا وماذا فعل هؤلاء؟ هذا هو الذي يقال الآن عندما نقول هذا بدعة لا تفعل هذا، يقول وماذا فعلنا؟ هل سرقنا؟ هل زنينا؟ هل أشركنا بالله؟ انتبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم. ثم ذهب معه إلى المسجد ونظر إلى القوم وهم يصنعون ما يصنعون. قال ما تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، هذه حصى نعد بها التسبيح والتكبير. فقال ابن مسعود رضي الله عنه أفلا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه آنية نبيكم صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبل، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة. كلام عظيم، لو أردنا أن نشرحه فسيطول المقام جدا. الشاهد منه في هذه العبارة الأخيرة معناها هذا الذي تصنعونه إما أنه أفضل وأكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم على ضلالة، ليس هناك احتمال ثالث، إما حق وإما باطل، إما صواب وإما خطأ. فهذه الطريقة التي تذكرون الله بها، هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تذكروا السؤال الذي ذكرناه في الجمعة الماضية، هذه الطريقة هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن فنحن بين أمرين، إما أننا نفهم أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، إما أننا نطلع على أشياء لم يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أننا مخطئون، ليس هناك حل ثالث. فهذا هو معنى قوله إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة. فقال القوم، وانتبه جيدا، يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. هذا كلام شديد، لماذا تقول لنا هذا؟ هل سرقنا؟ هل زنينا؟ هل شربنا الخمر؟ ما أردنا إلا الخير، هذا ذكر لله عز وجل. وهذا هو الذي يقال الآن، نحن نصلي، نحن نذكر الله، نحن نقرأ القرآن، نحن نصنع كذا ونصنع كذا، ليس الإنكار هنا، وإنما الإنكار في أسلوبك أنت، في طريقتك أنت، هذا هو المنكر. فقال الناس لابن مسعود رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وأرضاه، وانتبه واحفظ، كم من مريد للخير لا يصيبه، كم من مريد للخير لا يصيبه. فليست العبرة بالنية، نيتك حسنة لكنك تخطئ الطريق، نيتك حسنة لكنك لا تصيب الحق، نيتك حسنة ولكن عملك ليس صحيحا، ليس موافقا للسنة، ليس موافقا للبيان الذي جاء في دين الله تعالى. كم من مريد للخير لا يصيبه. قال راوي القصة فلقد رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوما النهروان مع الخوارج. سنتكلم على الخوارج، سيأتي لهم موعد نتكلم عليهم إن شاء الله تعالى، الذين يكفرون المسلمين ويفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. فتأمل هؤلاء الذين كانوا فقط يعدون الذكر يسبحون 100 ويحمدون 100 ويكبرون 100، آل بهم الأمر بعد ذلك إلى أن كفروا الصحابة وسلوا السيف على الأمة، وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج. فلا تستهينن بالبدعة، لا تقل هذه بدعة صغيرة، هذه بدعة يسيرة لا حرج. إيه المشكلة؟ نسبح الله 100، نحمده 100، نكبره 100، لماذا تبالغون؟ لماذا تضخمون الأمر؟ هؤلاء الذين كانوا من قبل آلت بهم هذه البدعة الصغيرة إلى تكفير وقتل وسفك للدماء، لأنه الغلو في دين الله عز وجل. فهذا أثر إخوة الإسلام، احفظوه، احفظوا معناه جيدا، هذه هي البدعة التي نتكلم عليها. الأثر الثاني عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، وتأمل فيه أيضا. عطس رجل عند ابن عمر رضي الله عنه فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ حمد الله بعدما عطس. هل هذا فيه إشكال؟ بالطبع لا، من عطس فليحمد الله تعالى، لكنه زاد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: واحفظ. قال له: وأنا مثلك أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ انتبهت؟ هذا هو. هذا المثال يوضح حقيقة البدعة. البدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عطس فحمد الله وصلى على رسول الله، أين المخالفة هنا؟ المخالفة هل هي في الحمد؟ الجواب لا. كيف عرفنا هذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، بيّن أن من عطس فليحمد الله عز وجل، لكن لم يبين أن من عطس فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمخالفة هنا، والمخالفة في نفس الصلاة على رسول الله. يأتي الشخص يقول الآن: أنتم تقولون الصلاة على رسول الله بدعة؟ معاذ الله، ولا يقول هذا مسلم، لا يقول هذا مسلم، فكيف بداعية إلى الله؟ كيف برجل يقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فانتبه إلى كلام ابن عمر، قال: وأنا مثلك أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لست أنكر عليك نفس الصلاة، الصلاة عبادة وقربة إلى الله تعالى، لكنني أنكر عليك الصلاة في هذا الموضع بالذات، ليس من السنة، لم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نصلي عليه في هذا الموضع عند العطاس، ليس من المواضع التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي البدعة إخوة الإسلام. البدعة في أمور العبادة قد تكون في عبادة مخترعة من الأساس، كمثل الرهبانية، لا رهبانية في الإسلام، ترك الطيبات من الأكل والشرب والنكاح وكذا، قد تكون البدعة هكذا، وقد تكون في العبادات المشروعة التي هي من الدين، في الصلاة والصيام والحج والذكر، هذه كلها عبادات. لكن نأتي إلى بعض المواضع، نأتي إلى بعض الأشياء نفعل فيها أمورا من تلقاء أنفسنا، فمنها هنا تكون البدعة ويكون الإحداث في الدين، كما سنوضح إن شاء الله تعالى. فهذه هي الحقيقة، حقيقة البدعة. احفظوا هذين الأثرين، من حفظهما وفهمهما جيدا فقد فهم الأمر كله بفضل الله تعالى. نسأل الله الهداية والتوفيق. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي الآن إخوة الإسلام إلى ذكر ما تيسر من أمثلة البدعة في أمور العمل. فمن ذلك في الوضوء مثلا التلفظ بالنية، التلفظ بالنية أن يقول بلسانه نويت أن أتوضأ، هذه بدعة. لماذا؟ تذكر ولا تنسى هذا الأمر، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى الدليل، أي عمل من الأعمال كما سأبين لكم إن شاء الله، أي عمل من الأعمال إذا أردت أن تعرف هل هو صحيح أم لا فاسأل هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بينه للأمة، هل شرعه للأمة. ففي هذا المثال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وعلم الأمة الوضوء، وروى الصحابة رضي الله عنهم صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. فهل ذكروا هذا؟ هل ذكروا أنه كان إذا توضأ قال اللهم إني نويت أن أتوضأ؟ الجواب لا، لم يحدث هذا. والقاعدة إخوة الإسلام كما نعرف إن شاء الله، النية عمل في القلب، النية محلها القلب لا محل لها في اللسان، والله تعالى أليس يطلع على ما في القلب؟ فهل نحن نعلم الله مثلا أننا سنتوضأ؟ هل نحن نقول لله يا رب نريد أن نتوضأ؟ الله تعالى يرانا ويعلم أحوالنا. فالنية في القلب لا داعي إطلاقا إلى ذكرها باللسان، وهذا الأمر في الحقيقة مما يتنافى مع العقل، ليس من العقل التلفظ بالنية، لأن النية محلها القلب لا محل لها في اللسان. فهذا مثال. مثال آخر في الوضوء أيضا مسح الرقبة، مسح الرقبة في الوضوء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان عليه الصلاة والسلام يغسل وجهه كما أمر الله، وكان يخلل لحيته، يأخذ الماء هكذا ويخلل به لحيته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الثابت، هذا هو البيان، هذا هو التعليم الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. هل مسح رقبته؟ الجواب لا. والأحاديث التي جاءت في مسح الرقبة كلها ضعيفة ساقطة، لا يجوز العمل بها أبدا، لا يجوز العمل بهذه الأحاديث. في الصلاة مثلا التلفظ بالنية أيضا أن يقول الرجل إذا دخل في الصلاة نويت أن أصلي كذا، فرض الظهر 4 ركعات، ولعله يزيد المسجد، ولعله يزيد المنطقة، أي شيء هذا؟ هذا مما لا يعقل ومما لا يستحسن. النية محلها القلب. وأول شيء في الصلاة تكبيرة الإحرام، الله أكبر، أول شيء، ليس قبل تكبيرة الإحرام أي كلام، الكلام بعد تكبيرة الإحرام، دعاء الاستفتاح والتعوذ وقراءة الفاتحة إلى آخره، لكن قبل تكبيرة الإحرام لا كلام على الإطلاق، ولا يشرع التلفظ بالنية. مثال آخر في الصلاة أيضا وله تعلق بالذكر كذلك، ذكر الله في جماعة بعد الصلاة. بعد الصلاة يشرع ذكر الله تعالى كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصيغة المعروفة، والتسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 33 أو 34، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به. لكن السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان يفعلها الصحابة رضي الله عنهم، كل واحد يذكر الله في نفسه ويرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه، فلم يكونوا يجتمعون على صوت واحد بنفس واحد، ولم يكن هناك من يلقنهم. يحدث كثيرا في مساجد المسلمين وخصوصا في القرى من يلقن، يأتي شخص يلقن الناس
اذكروا الله كذا، سبحوا كبروا إلى آخره. هذا غلط ولا يشرع، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف. في الصيام مثلا تخصيص أزمنة بعينها، أوقات بعينها، الصيام قربة يتقرب بها إلى الله تعالى. لكن إذا أردت أن تخصص يوما معينا بالصيام فلا بد أن تنظر هل بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فمثلا من أراد أن يخصص الاثنين والخميس، نعترض عليه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يخصص ثلاثة أيام من كل شهر، وتحديدا الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، هل نعترض عليه؟ الجواب لا، لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يخصص شهر شعبان الذي نحن فيه، من أراد أن يخصصه بالصيام، هل نعترض عليه؟ الجواب لا، لأنه قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يخصص رجب بالصيام، يتحرى شهر رجب، هل نعترض عليه؟ نعم، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعيار، هذا هو الضابط الذي نسير عليه. تخصيص رجب لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يتحرى الصيام فيه، إنما كان يتحرى شعبان لا رجب. فهذا مما يغلط فيه كثير من الناس، يظنون أن رجب هو الذي يخصص، حتى أنهم لا يصومون في شعبان شيئا فيعكسون الأمر، وهذا خطأ. إنما كان صلى الله عليه وسلم يخصص شعبان لا رجب. في الحج مثلا التمسح بالحجر الأسود وبجدران الكعبة وبأستار الكعبة، هذا أيضا مما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والحجر الأسود هناك تعامل منضبط محدد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه للأمة، التقبيل والاستلام. الاستلام يعني أن تضع يدك عليه وتقبله إن استطعت، هذا هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحفظ جميعا موقف عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا أيضا مما يبين ما نحن فيه ويوضح حقيقة البدعة. كان رضي الله عنه إذا استلم الحجر وقبله قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. اتباع، اعتصام، لا يأتي بشيء من عنده، لا يعبد الله على مزاجه على هواه، لكن يعبد الله كما فعل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المشروع إخوة الإسلام. ليس من المشروع أننا نتمسح ونمسح وجوهنا وثيابنا، ليس من المشروع أننا نتمسح بجدران الكعبة وبأستار الكعبة وبالركن اليماني، كل هذا ليس من المشروع ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الجنائز مثلا الاجتماع للتعزية، التعزية مشروعة، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المنكر في الصورة أن الناس يجتمعون اجتماعا مقصودا محددا، يعتقدون أن هذا هو الصواب والسنة وأن التعزية تكون كذلك، وأيضا يشغلون القرآن أو يأتون بمن يقرأ القرآن، فهذا كله لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن بدعة؟ معاذ الله، ولا نقول هذا ولا يقوله مسلم. كذلك أيضا في صلاة الجمعة عندما نقول ليس هناك قرآن قبل الجمعة، هل نقول القرآن بدعة؟ معاذ الله، ولا يقوله مسلم. قبل صلاة الجمعة اقرأ ما تشاء، اقرأ في نفسك، اقرأ ما تشاء من كتاب الله تعالى، صل من النوافل ما تشاء، من النفل المطلق صل ما تشاء كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أن يأتي رجل هكذا ويقرأ للناس وهذا الذي يحدث، هذا هو الذي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمثلة كثيرة إخوة الإسلام، ونكتفي بهذا القدر. وختام الكلام في هذا الموضوع، إذا أردت أخي في الله أن تستقيم وأن تعرف الصواب من الخطأ، فسل أهل العلم فقط. إذا صعب عليك شيء مما ذكرته، إذا كان هناك شيء فيه صعوبة في الفهم أو الإدراك أو كذا، أريحك، سل العلماء، سل أهل العلم فقط. إذا أردت أن تعبد الله تعالى، سل عن أحكام الصلاة، سل عن أحكام الصيام، سل عن أحكام الحج، وانظر هذا الذي تفعله هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، هل هو مشروع أم لا، هل هو من الأحكام المعروفة في هذا الباب في هذا الموضوع أم لا، فقط هذا هو الذي يجب عليك. لكن أنك تعبد الله على طريقتك أنت وتقول هذا حسن وهذا جيد وأي شيء فيه، وأنا لم أسرق ولم أزني ولم أفعل معصية، الأمور لا تقاس هكذا. والبدعة خطيرة، تعرفنا على خطورة البدعة، البدعة خطيرة جدا حتى في أيسر الأشياء، حتى في أدق الأشياء، وإثمها عظيم عند الله تبارك وتعالى، وتؤدي إلى عدم قبول العمل. مهما اجتهد المسلم في أمر محدث، حتى لو صلى الليل كله، لو صلى من العشاء إلى الفجر بطريقة مخترعة محدثة ليس لها أصل في دين الله تعالى، فوالله لا تزن عند الله مثقال ذرة، ولا يقبل الله منها حرفا واحدا، وليس فيها حسنة واحدة. فليست العبرة بالاجتهاد بكثرة العبادة في أمر خاطئ، إنما العبرة بالاجتهاد في الأمر الصحيح المشروع الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وبيانه. فاعتصموا إخوة الإسلام بهذا الأصل العظيم، الاتباع وترك الابتداع، نتبع ولا نبتدع، التوحيد لا نعبد إلا الله، والاتباع لا نعبده إلا بما شرع وبما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان هما الأصلان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم، وأن يمتن علينا بالهداية والاستقامة والتوفيق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم اكشف عنا كل مكروه وسوء، اللهم اكشف عنا كل مكروه وسوء، اللهم اكشف عنا كل مكروه وسوء. اللهم ارحمنا ولا تصبنا بذنوبنا، اللهم ارحمنا ولا تعاقبنا بذنوبنا، اللهم ارحمنا ولا تعاقبنا بذنوبنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا بلاء لا نطيقه، اللهم لا تسلط علينا بلاء لا نطيقه، اللهم لا تسلط علينا بلاء لا نطيقه، واعف عنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، ووفقنا لتوبة نصوح ترضيك عنا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.